في كل حين، منه شفاء للصدور، برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله ضر القائل حيث أنشد قائلا: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغفيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وبركة، ومع حلقة جديدة من برنامجكم قرآن وقراءات. ومع رواية حفص عن الإمام عاصم ابن أبي النجود الكوفي. طبعا هذه الحلقة الثانية بفضل الله عز وجل من انطلاق التيسير في علم الترتيل من باب دراسة أحكام التجويد العلمية على شاشة قناة الرحمة الفضائية. طبعا احنا تدارسنا في الحلقة السابقة بفضل الله عز وجل 5 مبادئ لعلم التجويد، لأنني قلت أن المبادئ 10 للعلوم. أي علم في الدنيا عند دراسته لابد أن نتعلم الموضوع الأول، عبارة عن المبادئ 10 لهذا العلم. أخذنا في حلقة السبت الماضي 5 مبادئ، اليوم سأتحدث عن المبادئ 5 الباقية. سأتحدث عن المبادئ 5 الباقية. طبعا كانت المبادئ التي أخذناها في حلقة السبت الماضي مفهوم التجويد لغة واصطلاحا، ثم موضوع التجويد، ثم الثمرة والفائدة من دراسة التجويد، ثم تحدثت عن نسبة التجويد للعلوم الأخرى، وانتهاء بالحديث عن فضل علم التجويد. اليوم سأتحدث عن المبادئ 5 الباقية، وهي: اسم العلم، كما نلاحظ على الشاشة الآن اسم العلم، 2 واضع القواعد، 3 استنتاج القواعد وهو ما يعرف بالاستمداد، 4 حكم علم التجويد، 5 مسائل علم التجويد. طبعا ممكن حد بيلاحظنا الآن على الشاشة يقول لك: هذه عناصر مبهمة، مش فاهمين الشيخ بيقول ايه. الشيخ عمال يقول اسم العلم، واضع القواعد، استنتاج القواعد، حكم علم التجويد، مسائل علم التجويد، مش فاهمين. تعالوا بالراحة نفند عنصر عنصر. اسم العلم، هل ممكن إنسان يعتقد يعني إن أنا أتدارس علم ولا أتعرف على اسم هذا العلم؟ يعني مثلا أروح أتدارس مادة أصول الفقه ولا أتعرف على اسم هذه المادة؟ أو لماذا حتى سميت بهذا الاسم؟ أتدارس مصطلح علم الحديث ولا أعي ولا أفهم ما اسم هذا العلم ولماذا سمي بهذا الاسم؟ يعني في طلبة بتنخرط في دراسة العلوم يعني تقضي باع طويل في دراسة العلوم الشرعية وهي لا تعي شيئا عن هذه العلوم. لذلك أي علم الإنسان بيتدارسه لابد وأن نتعرف على اسم العلم. ولذلك طبعا الجميع دلوقتي هيجيب بلسان الحال والمقال، اسم العلم علم التجويد يا شيخ، يعني هو دي كانت محتاجة أن حضرتك تعملها مبدأ؟ ده عشان احنا عمالين نقول قواعد التجويد، برنامج التجويد، فاسم العلم علم التجويد. طيب السبب في التسمية أو سبب التسمية، لماذا سمي بهذا الاسم؟ ليه سمي باسم علم التجويد؟ احنا قلنا منذ بدأنا التيسير في علم الترتيب في حلقة السبت الماضي، قلنا ان التجويد لغة، لو تفتكروا كلامي قلت لكم ان التجويد لغة التحسين والإتقان، صح ولا لا؟ طيب ما تيجي نسقط الحال، انا هحسن ايه واتقن ايه عشان يسموا هذا العلم بعلم التجويد؟ قال لك سبب التسمية لعنايته بتحسين تلاوة القرآن الكريم، يبقى أنا عايز أحسن تلاوة القرآن، لعنايته بتحسين تلاوة القرآن الكريم من حيث المخارج والصفات والأحكام. يبقى في تحسين، أحسن إيه؟ تحسين تلاوة القرآن الكريم. إزاي هتتحسن؟ من حيث المخارج، ضبط المخارج، الحرف يخرج من مخرجه، ضبط الصفات، الأحكام. يبقى من حيث المخارج والصفات والأحكام، وضحت؟ يبقى ده خلي بالكم اسمه العلم. طيب واضع العلم برضو دي نقطة كتيرة بحزن جدا من طلبة العلم. يعني تعالى يا شيخ بتدرس فقه، تعالى بتدرس تفسير، بلاش في علوم اللغة العربية، بتدرس نحو، مين وضع علم النحو؟ بتدرس علم الصرف، من وضع علم الصرف؟ طب بتدرس تجويد وتجد مثلا أخت كريمة قعدت تقول لك أنا بقالي 20 سنة بدرس، وخلي بالك ده أنا عندي حلقات بدرس، طب مين وضع علم التجويد؟ تنظر وتسكت. الأخ الكريم اللي بيعلم ويدرس يقول لك ما الوضع علم التجويد؟ ينظر إليك ويسكت. ليه الخلل؟ عشان ما درسش في مطلع الكلام، الكلام اللي احنا بنقوله، عشان ما تعلمش ومحدش خد بإيده وعلمه قال له إن أي علم في الدنيا له مبادئ 10. لما تيجي تجلس تعرف المبادئ 10 للعلم، أي علم في الدنيا. ولذلك ده انطلاق، ده مفتاح، حلقاتنا دي مفتاح لأمور تانية. حضرتك راحة تدرسي فقه، رايح تدرس حديث، لازم تعرف المبادئ 10 للعلم اللي هتدرسه، لأن خلي بالك ده هيساعدك في تجديد نيتك، وده هيساعدك في الإخلاص في طلب العلم، في العلم اللي حضرتك رايح تطلبه. يبقى إذن المبدأ اللي بناخده النهاردة واضع العلم. ما المقصود بوضع علم التجويد يعني؟ المقصود يعني ايه واضع العلم؟ او ما المقصود بوضع علم التجويد؟ المقصود، المقصود القائم بتدوين علم التجويد، خلي بالكم، القائم بتدوين علم التجويد على هيئة قواعد نظرية. الله، يعني أنت دلوقتي بتنزل السوق، تنزل المكتبات، تقول لك أنا رايح أشتري كتاب تجويد. يأتي بقى السؤال الآن، مين اللي يدون الكلام ده في الكتب؟ ما تقوليش بقى الشيخ فلان والدكتور فلان، أنا مش بتكلم على الآن، أنا بتكلم بداية مراحل تدوين التجويد. أول ما ابتدى يدون التجويد كتجويد، أول ما ابتدى يتكتب. لذلك المقصود بواضع علم التجويد، الواضع اللي حطه على هيئة قواعد، إنك تفتح الكتاب وتلاقيه قواعد قدام منك. القائم بتدوين علم التجويد اللي عكف وقعد يدون، يحط له أسس ويعمل له مصطلحات. القائم بتدوين علم التجويد على هيئة قواعد نظرية، عشان ياخد بإيدك وياخد بإيدي. ولما بص في قاعدة الإظهار، ده هو علمني، قال لي الإظهار لما يجي النون الساكنة والتنوين وراها ست حروف، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، يبقى دونها قدام مني قاعدة أمشي عليها في القرآن كله. طب مين بقى اللي عمل الموضوع ده؟ انت عرفتني يعني ايه وضع علم التجويد، القائم بتدوين علم التجويد على هيئة القواعد النظرية. مين بقى اللي عمل القصة دي؟ مين اللي دون التجويد؟ وضع علم التجويد علماء اللغة وأئمة القراءة. يا شيخ حضرتك سرحت وانت بتشرح، بتقول علماء اللغة وأئمة القراءة، قول بقى يا شيخ علماء وأئمة القراءة. لكن حضرتك يمكن نسيت يا شيخ وانت بتشرح دلوقتي، قلت علماء اللغة. لا ما نسيتش، انا اقصد كل كلمة تقال، ودي تبقى يعني المفاجأة اللي هنعرفها دلوقتي. يعني عايز اقول لكم ان علم التجويد ما كانش علم مستقل بذاته. الناس فاكرة ان التجويد كده نشأ علم مستقل بذاته، لا يا فندم، علم التجويد ما نشأش علم مستقل بذاته، ودي المشكلة اللي مش عارفاها الناس. الناس فاكرة ان التجويد اتدون كتجويد لوحده، لا، ده التجويد كان بيتحط كأبواب في آخر كتب النحو والصرف. روحوا هاتوا كتب سيبويه، انظروا في كتب الخليل بن أحمد، هاتوا كتب سيبويه وشوفوا كتب سيبويه دي وكتب الخليل بن أحمد وعلماء اللغة قديما، هتجدوا بيتكلم على علم النحو بقى المبتدأ والخبر، شغل اللغة العربية بتاعنا اللي احنا عارفينه في المدارس ده. وفي بعد ما خلص قواعد النحو خالص، في آخر الكتاب يقول لك ايه؟ المخارج والصفات والإظهار والإدغام والإقلام. هجد واحد دلوقتي أكيد بيشوفنا على الشاشة يقول لي ايه؟ يا شيخ ممكن نطلب منك طلب او نسألك سؤال؟ اتفضل. ايه علاقة النحو والصرف والمبتدأ والخبر ان يحط لي في اخر كتابه مخارج وصفات واظهار وادغام؟ ما انت حضرتك مش واخد بالك، هي اللغة العربية مش قائمة على الكلمات والحروف؟ فلما يبتدي عايز يخليك تتقن اللغة العربية لازم يبدأ لك باصغر وحدة بنائية الحرف. فلما حضرتك تنطق الحرف كويس هتنطق الكلمة كويس، يبقى عندك فصاحة في اللسان. هو احنا لما كنا بنروح المدارس واحنا اطفال صغار كان اول حاجة بيعلموها لنا ايه؟ مش الف ب؟ ليه؟ عشان لما يضبط عندي الحرف وتلفظ بالحرف بطريقة صحيحة، ساعتها هعرف اتلفظ بالكلمة بطريقة صحيحة، ساعتها هعرف اكون جملة واستطيع ان اتلفظ بها بطريقة صحيحة. شوف هي مبنية كده على بعضها، حرف كلمة جملة. اللي عنده خلاف ده يقول لي. لذلك علماء اللغة تنبهوا لهذا وعرفوا ان اللغة مرتبطة بأحكام معينة. بعد كده بقى في عصور في الأزمنة التالية ابتدوا يفصلوا اللغة العربية عن علم التجويد، بس كان منشأ علم التجويد ايه؟ في كتب علماء اللغة. منشأ علم التجويد كان في كتب علوم اللغة، عشان كده الإنصاف بيقول وانتم شايفين على الشاشة دلوقتي واضع علم التجويد علماء اللغة. أعي ما أقول، علماء اللغة وأئمة القراءة. ولذلك هو أصلا من القراء العشر. مين؟ الإمام أبو عمرو البصري، عالم نحوي كبير. من القراء العشر مين؟ الإمام الكسائي، عالم نحوي كبير من علماء النحو. عشان كده دايما كنت بقول لكم رسالة، لا ينفصل القرآن عن قواعد اللغة العربية، لا ينفصل القرآن والقراءات عن قواعد اللغة العربية. وذلك بحزن قوي أما ألاقي واحد مدرس قرآن أو أخت محفظة قرآن، وأنا احتكيت بالكلام ده كتير، أنا بحكي من واقع حياة ما بجيبش كلام من خيال. وهي بصراحة كانت صادقة مع نفسها يعني، والأخ الكريم ده كان صادق مع نفسه، وهو بيقول لي يا شيخ أنا بحفظ القرآن حفظ جيد، أنا متقن للقرآن ومتقن لأحكام التجويد، بس بصراحة يا شيخ أكون صادق معاك، اتفضل أنا ضعيف بصراحة، مفيش ود بيني وبين النحو. مشكلة، مشكلة، لأن حضرتك أنت ناسي وأنت بتعلم للناس وهتصحح للناس. أنا بس عشان أوديكوا نماذج، وأنت بتقرأهم في صورة الواقعة بأكواب منونة أهي، وأباريق مفتوحة أهي، وكأس من معين. طب بأكواب جت منونة، وكأس جت منونة، طب في النص كلمة وأباريق، إشمعنى ما جتش منونة؟ مشكلة يعني، دي جزئية مهمة جدا. بأكواب وأباريق وكأس من معين. اللغة، دور اللغة هنا يخش، وزيها وأوحينا إلى إبراهيم ما، طب إلى اتعلمناها في المدارس كلنا، لو قلت للناس دلوقتي إلى ده إيه يقولك ده حرف جر، والناس متعلمة إن حرف الجر يقولك يجر بالكسرة. طب في القرآن الكريم أبص في القرآن يقولك إلى إبراهيم، ليه بقى؟ إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وبعدين يقول ايه؟ والاسباطي. الله، ده الإلة دي كان زمان يعلمها لنا كده اساتذتنا، يقول لك الإلة دي بتجر بلد وراها، الإلة دي بتجر بلد وراها. تقول لي ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب، وفي الاخر القران يقول لي والاسباطي. مشكله. يبقى اللغة ما ينفعش وانت بتعلم الناس القرآن، هتلازم لازم وانت قاعد في حلقة القرآن هتجد طالب يرفع لك ايده كده ويقول لك اشمعنى دي، ترد تقول له معرفش، تقول له انا اصلا ما فيش بيني وبين النحو ود، نقطة ضعف عندك لازم تعالجها. لذلك لما نيجي نتكلم على واضع علم التجويد، علماء اللغة وأئمة الإيه؟ القراءة. علماء اللغة وأئمة القراءة. يبقى من نقاط ضعف معلم القرآن، من نقاط ضعف معلم القرآن قضية النحو والصرف، وبالذات مسألة النحو، لأن لابد هو قاعد في حلقات القرآن هيعتريه من طلبة العلم أسئلة في مادة النحو، زي ما أشرت لأكثر من آية قرآنية. ودايما من الآيات القرآنية اللي بنتعرض إليها في صورة الواقعة بأكواب وأباريق وكأس من معين. يبقى نعود مرة أخرى، يبقى لما نسأل ويقال لنا من واضع علم التجويد؟ علماء اللغة وأئمة القراءة. وبينت ليه ذكرت وبأكد على قضية علماء الإيه؟ بأكد على قضية علماء اللغة. ودي طبعا خدتنا في جزئية مهمة جدا، يا معلم القرآن، يا معلمة القرآن، لو سمحت عايزين نقوي نفسنا بالذات في علم النحو. طيب تعالوا بعد كده ننظر إلى مبدأ آخر من مبادئ علم التجويد، اسمه الاستمداد. الاستمداد، استمداد يعني استنتاج. استنتاج، احنا لسه أشرت منذ قليل اللي دون قواعد التجويد في شكل نظري في الكتب، لكن هيجي سؤال أهم، مين اللي قال إن نقرأ القرآن بالتجويد؟ من أين استنتجت قراءة القرآن بأحكام وقواعد التجويد؟ ممكن نبلورها في سؤال جميل قوي. لو قال لك قائل، واحد بيسألك سؤال وراح قال لك إيه؟ من أين استنتجت قراءة القرآن بقواعد التجويد؟ أو قل، شوف بقى السؤال الأقوى، ممكن أعدل السؤال ده بسؤال أقوى، أو قل من هو أول قارئ للقرآن بالتجويد؟ من هو أول قارئ للقرآن الكريم بأحكام التجويد؟ لساننا كلنا، لسان الحال ولسان المقال، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوحى الله إليه القرآن وعلمه القرآن بهذه الطريقة وبهذه الأحكام، بهذه الطريقة وبهذه الأحكام. يبقى من أين استنتجت قراءة القرآن بقواعد التجويد؟ من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم التابعين، ثم الصحابة، ثم التابعين. وده اللي بيسموه الاستمداد. الايه؟ الاستمداد. طيب شوف التسلسل الجميل لعلمائنا، اسم العلم ايه ومين اللي وضعه ومن اين استنتجت هذه القواعد اصلا، الاستنتاج العملي بتاعها جه منين؟ من قراءة النبي ثم الصحابة ثم التابعين. تسلسل علماء أمة، تسلسل رائع. اللي يحب حاجة هيتقنها. أنا عايزكم تحبوا التجويد، حبوا القرآن، افهموا المادة دي، وهتجدوا إن شاء الله على شاشة الرحمة في عروض معينة هتتم، مفاجآت، وهرسم لكم خرائط للتجويد ما ترسمتش في كتب قبل كده. تابعوا بدقة الحلقات، وياريت تنشر هذه الحلقات، وأتمنى الناس تدون وتكتب، هذا ما أتمناه. طيب حكم علم التجويد، واحد يقول لك إيه دلوقتي أما تيجي تقول لحد حكم الأمر ده إيه؟ واحد يقول لك واجب، فرض عين، فرض كفاية. أخي الكريم، لا تتسرع في إطلاق الحكم، لا تتسرع في إطلاق الحكم، عليك أن تؤصل للمسألة، عليك أن تؤصل للمسألة. إزاي يا شيخ أنا مش فاهم حاجة من اللي أنت بتقولها؟ إحنا من شوية واخدين إن في عندي التجويد ده اتدون في شكل قواعد نظرية؟ آه، يبقى اسمه تجويد علمي. اسمه تجويد إيه؟ علمي. و قلت من شوية الاستمداد، من أين استنتجت قراءة القرآن بهذه القواعد إلى من قراءة النبي؟ اسمه تجويد عملي، أطبق. يبقى قبل ما أقول فرض عين وفرض كفاية، مش تأصل للمسألة الأول؟ هل أقصد التجويد النظري اللي في الكتب، ولا أقصد أطبق التجويد إزاي من خلال قراءة الآيات؟ ولذلك الأول قبل ما تقول لي الحكم إيه، قول لي أقسام التجويد، تجويد علمي وتجويد عملي. يبقى حكم التجويد، هل كل الأمة مطلوب إنها تدرس القواعد النظرية اللي في الكتب؟ لا طبعا، فرض كفاية، فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط عن الباقين. يبقى القواعد النظرية دي فرض كفاية، مش كل مطلوب إنه يتعلم هذه القواعد. لكن التجويد العملي لا، كلنا مطالبين نقرأ القرآن صح، الفتحة فتحة والكسرة كسرة والضمة ضمة، السين سين ما تطلعش صاد، الطاء طاء ما تطلعش تاء، الثاء أخرج فيها طرف لساني. ولذلك ما اسمعش حد يقول لك المشايخ دول بيتعنتوا، يعني ايه اطلع احكام التجويد؟ واثبت لكم اكثر من حلقه بالبرهان والدليل على ان ممكن احكام التجويد والتفريط في احكام التجويد يؤدي الى التغيير في المعنى. التفريط في احكام التجويد قد يؤثر تغيير في معنى الايه. هذكركم بدليل واحد، دليل واحد في سورة الأعراف، الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، من الكثرة. تخيل، تخيلي يا أختي، تخيل يا أخي، ما طلعتش طرف لساني في الثاء، هتنقلب لإيه؟ لسين. فبدل ما تبقى فكثركم تبقى فكسركم. اتغير المعنى ولا ما اتغيرش؟ أنا بس بوريكم حرف واحد في القرآن عمل إيه في معنى؟ حرف، حرف في القرآن عمل إيه في معنى؟ بلغة أبسط، طرف لسان ما طلعش عمل إيه في آية؟ والناس بتقرأ ولا تبالي بإخراج ثاء ولا ذل ولا ظاء. إزاي؟ طيب، يبقى إذن نعود إن التجويد ينقسم إلى تجويد علمي قواعد نظرية، تجويد عملي اللي هو التطبيق. طب حكمه بقى التجويد العلمي النظري فرض كفاية، مش كله مطلوب إنه يقعد يحفظ قواعد التجويد. أما التجويد العملي، لا، التجويد العملي فرض عين، نقرأ القرآن بقراءة صحيحة. طيب، فائدة برضو مهمة جدا، ينقسم التجويد من جهة تركيب الكلام إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. عندي تقسيمة جديدة خالص هتشوفوها على الشاشة لأول مرة. أنا اديتك آية، الآية دي أنت شايفها جملة، آية جملة. طب والأصغر من الجملة؟ الكلمة. طب والأصغر من الكلمة؟ الحرف. شوف عمل إيه؟ أوصل لأصغر حاجة اتبنت بيها الآية. يبقى أنا مطلوب مني تجويد الحرف اللي اتبنت منه الآية كلها، والحرف لما جه جنب حرف اداني كلمة، يبقى مطلوب مني تجويد الكلمة، وكلمة جنب كلمة ادتني جملة أو آية، يبقى مطلوب مني تجويد الجملة. تجويد الحرف اللي أنت لسه قايله لي من شوية في تعريف التجويد، تعريف التجويد احنا خدناه في الحلقة السابقة، واكدت لما انا قلت لكم مبادئ علم التجويد، اول مبدأ من مبادئ علم التجويد مفهوم التجويد. يبقى تجويد الحرف المخارج والصفات، تجويد الكلمة لما يجي حرف جنب حرف ينبني عليه حكم، المد، الاظهار، الادغام، الاخفاء، حرف جنب حرف اللي اسمه تجويد الكلمة، يبقى تجويد الحرف تجويد الكلمة. تجويد الجملة، جات لك آية هجود فيها إيه؟ الوقف والابتداء، أين أقف ومن أين أبتدئ؟ المعنى اللي هو بيسموه الوقف والإيه؟ والابتداء. آخر مبدأ من المبادئ المسائل، مسائل التجويد. التجويد ده بقى موضوعاته إيه؟ المخارج والصفات والتفخيم والترقيق والمد والقصر إلى آخره، موضوعاته بقى، موضوعات التجويد. ولذلك أختتم موضوع التجويد، الموضوع الأول بتاعنا اللي كان على مدار حلقتين، بأحد العلماء قام بنظم هذه المبادئ العشر في 3 أبيات. احنا خدنا على مدار حلقتين 5 مبادئ وبعدين 5 مبادئ قسمناه. قال لك الشاعر: إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. شوف الجمال. إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن ضر الجميع حاز الشرفا. آدي المبادئ العشر، تمام كده؟ يبقى خلصنا الموضوع الأول من موضوعات علم الإيه؟ التجويد. تعالوا بقى ننتقل للعنصر الثاني اللي هو البرنامج الزمني لحفظ القرآن. ما أنا عندي برنامج التيسير في علم الترتيل، وتعالوا نروح على البرنامج الزمني لحفظ القرآن الكريم. عندنا سورة الكوثر، سورة الكوثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. هكرر السورة، السورة دي مهمة جدا، لأنها خلي بالكم مش ملاحظين حاجة، تتكون من 3 آيات، و3 آيات تنتهي بالراء. يعني دي ممكن تأتي في مسابقة يقول لك ما هي السورة القرآنية، طبعا في أكثر من سورة، ما السورة القرآنية التي تنتهي كافة الآيات بحرف الراء؟ الكوثر، وانحر، الأبتر. طيب أقولها تاني ونأكد قوي على الحروف، أنا يهمني جدا إتقان الحروف. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. طبعا الآية الأولى من سورة الكوثر، خلي بالكم في ناس بتخطئ يقول لك إيه؟ إن عيني على المد. طب عينك سبقت ليه؟ عينك سبقت المد ليه ونسيت النون المشددة؟ أنا قايل لكم، فاكرين لما بدأنا البرنامج الزمني وقلت لكم لو سمحت خلي بالكم من كل نون وميم مشددة في القرآن معها غنة، اللي نسمعها كده باللغة العامية يقول لك الزنة اللي بتطلع من هنا. إن زن على النون المشددة وبعدين بقى فكر اطلع بالألف. إنا واطلع. يبقى أنا كده اديت النون المشددة حقها من الغنة. الغنة قد إيه؟ الزنة دي عشان الكل يفهمني، الزنة دي بمقدار حركتين. إنا أعطيناك الكوثر. ما تقوليش أع، تقوليش أعطيناك. أعطينا، أعطينا. عايزك كأنك بالظبط بتديني وصف تفصيلي للحروف. أعطيناك الكوثر، الكوثر، ثر. طيب المشكلة في الآية اللي جاية بقى، الناس بتتصلي يقول لك فصلي فصلي، بتجيب لي ياء من عندك ليه؟ هي ما فيهاش ياء، بتحط ياء ليه؟ فصلي لربك، فصلي لربك. تالت مرة، فصلي لربك وانحر. وبعدين إن، رجعت للنون المشددة تاني. إن شاني، شاني، اكسر النون صح. إن شانئك، شانئك، نيئك. إن شانئك هو الأبتر. آدي الصورة. يبقى يهمني حفظ الصورة، الإتقان الأدائي للصورة. وتعلمنا، مش ملاحظين ان المد شغال معانا اليومين دول في الصور كلها؟ المد اللي ورا منه همزه ومد اربع حركات بالضبط والاتقان، بالضبط والاتقان. يبقى لو سمحت خلي بالكم من المد، ومن قبل المد ما تجيش تخطئ وتقول لي ان وتطلع، لان ساعات كتير غنه النون المشدده او غنه الميم المشدده لما بتتجاور مع حرف مد ممدود، الناس بتهتم انها تمد وتهمل النون المشدده وتهمل الميم المشدده. فخلي بالكم من الجزئيه دي. اتمنى ان احنا كده بالظبط في برنامجنا الزمني خدنا حتى هذه اللحظه في هذه الحلقه كده معانا 7 صور من جزء عام. بالضبط والاتقان والاداء التجويدي. يكون ده ليه أثر في قرايتنا، يكون له أثر وإحنا واقفين في المحراب نصلي بالناس. بهذا القدر أكتفي إن شاء الله، للحديث بقية بإذن الله تعالى. ما تنسوش إن شاء الله بعد كده برنامجنا في ورش بإذن الله، كمان إن شاء الله هيبقى فيه مفاجآت في ورش بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، دمتم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه.